بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، التوكل، وما أدراكم ما التوكل؟ موضوع تقوم عليه حياة العباد، بل يدور عليه إيمانهم وينطلق منه إسلامهم. قال الإمام العلامة ابن القيم: التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. قال: ومنزلته أوزع المنازل وأجمعها، بل لا يقوم عبد بالعبودية إلا بالتوكل. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: المقدور يكتنفه أمران، التوكل قبله والرضا بعده، فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمقدي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية. ولذلك قال الله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال عن أنبيائه: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. أيها الناس، ما هو التوكل وما هي حقيقته؟ قال الإمام العلامة ابن رجب: هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها. وقال بعضهم: التوكل التعلق بالله في كل حال. ولذلك قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان. ولكن ليعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب، فإن الله عز وجل أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة لله، والتوكل بالقلب عليه إيمان بالله. قال العلامة ابن القيم: أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. وقال رحمه الله: فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل. ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أي تذهب أول النهار ضامرة البطون من الجوع وترجع آخر النهار مبتلئة البطون. قال العلامة ابن رجب: وهذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم قال: ويدل على أن الناس إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لها، فلذلك يتعبون أنفسهم في الأسباب ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد، ولا يأتيهم إلا ما قدر لهم. فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق الله إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب، كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح، وهو نوع من الطلب والسعي ولكنه يسير. قال: وربما حرم الإنسان رزقه أو بعضه بالذنب يصيبه. وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وفي رواية: إن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. وفي رواية: أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما كتب له منها. وفي هذا الحديث دلالة على أن الإنسان إذا توكل على الله حق التوكل فليفعل الأسباب، فإنها مصدر من مصادر الرزق. ولذلك قال ابن القيم: ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله، ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. وتأملوا حال رسولكم وأصحابه، قال الله عنهم: الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان الجزاء: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فصدق التوكل يورث الثبات عند الشدائد، كما قال الله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في الصحيحين وغيرهما قال الصديق رضي الله عنه يوم الغار: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. قال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ هنا بذل السبب وكمال التوكل والثبات عند الشدائد. وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحت شجرة في غزاة، أي نام في وقت الظهيرة وقد علق سيفه، فجاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: تخافني؟ فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا. فقال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله، الله، الله. قال: فسقط السيف من يده وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. ولذلك قال ابن عباس كما عند البخاري وغيره: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكلما ازداد الإيمان زاد التوكل، كما قال الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، بل من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. متفق على صحته. بل تأملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. قال العلامة ابن القيم: فهذا توكل وتفويض. ثم قال: فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. قال: فهذا تبرع إلى الله من العلم والحول والقوة، وتوسل إليه سبحانه بصفاته التي هي أحب ما توسل إليه بها المتوسلون. ثم سأل ربه أن يقضي له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحته عاجلا أو آجلا، أو أن يصرفه عنه إن كان فيه مضرته عاجلا أو آجلا. فهذا هو حاجته التي سألها، فلم يبق عليه إلا الرضا بما يقضيه له، فقال: واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. فهذا الدعاء اشتمل على هذه المعارف الإلهية والحقائق الإيمانية التي من جملتها التوكل والتفويض قبل وقوع المقدور والرضا بعده، وهو ثمرة التوكل، والتفويض علامة صحته. فإن لم يرضى بما قضي له فتفويضه معلول فاسد. فالتوكل التعلق بالله في كل حال. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد شيء إليه ضرورة، وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا في حالتي حصول المطلوب وعدمه. فتضمن هذا الحديث أصولا عظيمة من أصول الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي، أي القوي في إيمانه، لأن القوي تعود إلى الوصف السابق وهو الإيمان. والله عز وجل لا ينظر إلى الأجساد، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وهذا فيه دلالة على وصف الله بالمحبة، وأنها حقيقية، وأن محبته للمؤمنين تتفاضل. فالمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، فالمؤمن كله خير. ثم قال: احرص، وهو بذل الجهد واستفراغ الوسع. احرص على ما ينفعك، في هذا وجوب الابتعاد عن الضار، فالخير كله في الحرص على ما ينفع. ثم قال: واستعن بالله، فإذا كنت عاقلا وحرصت على ما ينفع فاحذر الاغترار بالنفس والاعتماد عليها، ولكن استعن بالله في جميع أمورك، لأن كثيرا من الناس إذا وفق في الأعمال ترك الاستعانة بالله، خاصة في أمور الدنيا. وقد يكون لسان حال البعض: إنما أوتيته على علم عندي. ثم قال: ولا تعجز، أي استمر في العمل، فما دمت بدأت الأمر النافع واستعنت بالله فلا تعجز، لأن العجز ينافي حرصه على ما ينفعه وينافي استعانته بالله. فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيديه. ثم قال: وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. وهذه هي المرتبة الرابعة، وهي حصول خلاف المقصود. فالمراتب أربع: الأولى الحرص على ما ينفع، والثانية الاستعانة بالله، والثالثة المضي في الأمر وعدم العجز. هذه المراتب كلها ترجع إلى الإنسان. وأما المرتبة الرابعة إذا حصل خلاف المقصود فهذه ليست إليك، هي بقدر الله، ففوض الأمر إلى ربك. قال ابن القيم: فإن فاته ما لم يقدر له، أي حصل خلاف المقصود، فله حالتان: حالة عجز وهي مفتاح عمل الشيطان، فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة في لو هاهنا، بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان. فنهاه عليه الصلاة والسلام عن افتتاح عمله بهذا المفتاح، وأمره بالحالة الثانية، وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر له لم يفت، فلم يبق له هنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور. فلهذا قال: فإن غلبك أمر فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين: حالة حصول مطلوبه وحالة فواته. فالحرص صدق النية وعدم التكاسل العزيمة، وهذا حقيقة التوكل، وهو مفتاح الخير. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال شقيق: كنت شاعرا فرزقني الله التوبة، وخرجت من 300,000 درهم، ولبست الصوف 20 سنة، ولا أدري أني مراء حتى لقيت عبد العزيز بن أبي رواد، فقال: ليس الشأن في أكل الشعير ولبس الصوف، الشأن أن تعرف الله بقلبك ولا تشرك به شيئا، وأن ترضى عن الله، وأن تكون فيما يد الله أوثق منك بما في أيدي الناس. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل، اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا ومن المتوكلين صدقا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم، اللهم ادفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم عليك بهم وبمن والاهم وأيدهم وشايعهم وناصرهم. اللهم إنهم طغوا وبغوا وعاثوا في الأرض فسادا. اللهم إنا نشكو إليك حالنا وضعف قوتنا وقلة نصرتنا. اللهم أنت الناصر فلا إله غيرك. اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم اجعل دوائر السوء عليهم. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضى. اللهم اجعل عملهم في رضاك. اللهم قيد لهم البطانة الصالحة. اللهم اجعلهم حربا على أعدائك سلما لأوليائك. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضى. اللهم وفقهم لما تحبه وترضى. اللهم وفقهم لما تحبه وترضى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، التوكل، وما أدراكم ما التوكل؟ موضوع تقوم عليه حياة العباد، بل يدور عليه إيمانهم وينطلق منه إسلامهم. قال الإمام العلامة ابن القيم: التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة. إياك نعبد وإياك نستعين. قال: ومنزلته أوزع المنازل وأجمعها، بل لا يقوم عبد بالعبودية إلا بالتوكل. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: المقدور يكتنفه أمران، التوكل قبله والرضا بعده. فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمقدي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية. ولذلك قال الله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال عن أنبيائه: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. أيها الناس، ما هو التوكل وما هي حقيقته؟ قال الإمام العلامة ابن رجب: هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها. وقال بعضهم: التوكل التعلق بالله في كل حال. ولذلك قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان. ولكن ليعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب، فإن الله عز وجل أمر بطاعة الأسباب مع أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة لله، والتوكل بالقلب عليه إيمان بالله. قال العلامة ابن القيم: أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. وقال رحمه الله: فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل. ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تذهب أول النهار ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار مبتلئة البطون. قال العلامة ابن رجب: وهذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم قال: ويدل على أن الناس إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لها، فلذلك يتعبون أنفسهم في الأسباب ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد، ولا يأتيهم إلا ما قدر لهم. فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق الله إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب، كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح، وهو نوع من الطلب والسعي ولكنه يسير. قال: وربما حرم الإنسان رزقه أو بعضه بالذنب يصيبه. وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وفي رواية: إن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. وفي رواية: أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما كتب له منها. وفي هذا الحديث دلالة على أن الإنسان إذا توكل على الله حق التوكل فليفعل الأسباب، فإنها مصدر من مصادر الرزق. ولذلك قال ابن القيم: ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله، ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. وتأملوا حال رسولكم وأصحابه، قال الله عنهم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان الجزاء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فصدق التوكل يورث الثبات عند الشدائد كما قال الله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في الصحيحين وغيرهما قال الصديق رضي الله عنه يوم الغار: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لابصرنا. قال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ هنا بذل السبب وكمال التوكل والثبات عند الشدائد. وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحت شجرة في غزاة أي نام في وقت الظهيرة وقد علق سيفه، فجاء رجل من المشركين فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: تخافني؟ فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا. فقال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله الله الله. قال: فسقط السيف من يده وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولذلك قال ابن عباس كما عند البخاري وغيره: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فكلما ازداد الإيمان زاد التوكل، كما قال الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، بل من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. متفق على صحته. بل تأملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. قال العلامة ابن القيم: فهذا توكل وتفويض. ثم قال: فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. قال: فهذا تبرؤ إلى الله من العلم والحول والقوة، وتوسل إليه سبحانه بصفاته التي هي أحب ما توسل إليه بها ما توسل إليه بها المتوسلون. ثم سأل ربه أن يقضي له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحته عاجلا أو آجلا، أو أن يصرفه عنه إن كان فيه مضرته عاجلا أو آجلا. فهذا هو حاجته التي سألها، فلم يبق عليه إلا الرضا بما يقضيه له، فقال: واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. فهذا الدعاء اشتمل على هذه المعارف الإلهية والحقائق الإيمانية التي من جملتها التوكل والتفويض قبل وقوع المقدور والرضا بعده، وهو ثمرة التوكل. والتفويض علامة صحته، فإن لم يرضى بما قضي له فتفويضه معلول فاسد. فالتوكل التعلق بالله في كل حال. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد شيء إليه ضرورة، وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا في حالتي حصول المطلوب وعدمه. فتضمن هذا الحديث أصولا عظيمة من أصول الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي، أي القوي في إيمانه، لأن القوي تعود إلى الوصف السابق وهو الإيمان. والله عز وجل لا ينظر إلى الأجساد، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وهذا فيه دلالة على وصف الله بالمحبة، وأنها حقيقية، وأن محبته للمؤمنين تتفاضل، فالمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، فالمؤمن كله خير. ثم قال: احرص، وهو بذل الجهد واستفراغ الوسع. احرص على ما ينفعك، في هذا وجوب الابتعاد عن الضار، فالخير كله في الحرص على ما ينفع. ثم قال: واستعن بالله، فإذا كنت عاقلا وحرصت على ما ينفع فاحذر الاغترار بالنفس والاعتماد عليها، ولكن استعن بالله في جميع أمورك، لأن كثيرا من الناس إذا وفق في الأعمال ترك الاستعانة بالله، خاصة في أمور الدنيا. وقد يكون لسان حال البعض: إنما أوتيته على علم عندي. ثم قال: ولا تعجز، أي استمر في العمل، فما دمت بدأت الأمر النافع واستعنت بالله فلا تعجز، لأن العجز ينافي حرصه على ما ينفعه وينافي استعانته بالله. فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيديه. ثم قال: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، وهذه هي المرتبة الرابعة، وهي حصول خلاف المقصود. فالمراتب أربع: الأولى الحرص على ما ينفع، والثانية الاستعانة بالله، والثالثة المضي في الأمر وعدم العجز. هذه المراتب كلها ترجع إلى الإنسان. وأما المرتبة الرابعة إذا حصل خلاف المقصود، فهذه ليست إليك، هي بقدر الله، ففوض الأمر إلى ربك. قال ابن القيم: فإن فاته ما لم يقدر له، أي حصل خلاف المقصود، فله حالتان: حالة عجز، وهي مفتاح عمل الشيطان، فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة في لو هاهنا، بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان. فنهاه عليه الصلاة والسلام عن افتتاح عمله بهذا المفتاح، وأمره بالحالة الثانية، وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر له لم يفت، فلم يبق له هنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور. فلهذا قال: فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين، حالة حصول مطلوبه وحالة فواته. فالحرص صدق النية وعدم التكاسل العزيمة، وهذا حقيقة التوكل وهو مفتاح الخير. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال شقيق: كنت شاعرا فرزقني الله التوبة، وخرجت من 300,000 درهم، ولبست الصوف 20 سنة، ولا أدري أني مراء حتى لقيت عبد العزيز بن أبي رواد، فقال: ليس الشأن في أكل الشعير ولبس الصوف، الشأن أن تعرف الله بقلبك ولا تشرك به شيئا، وأن ترضى عن الله، وأن تكون فيما يد الله أوثق منك بما في أيدي الناس. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك حق التوكل، اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا ومن المتوكلين صدقا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجعلهم يدا على من سواهم، اللهم ادفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم عليك بهم وبمن والاهم وأيدهم وشايعهم وناصرهم. اللهم إنهم طغوا وبغوا وعاثوا في الأرض فسادا، اللهم إنا نشكو إليك حالنا وضعف قوتنا وقلة نصرتنا، اللهم أنت الناصر فلا إله غيرك، اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل دوائر السوء عليهم. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضى، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة، اللهم اجعلهم حربا على أعدائك سلما لأوليائك. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحبه وترضى، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى، اللهم وفقهم لما تحبه وترضى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.